ورجاله رقاد لكن أعل بالإرسال، يعني أعل بالانقطاع. وهذا الحديث كما قلت إن النهي عن إتيان النساء في أعجازهن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن الذي من الأمور التي جاء الأخبار فيها على وصل الخبر فيها حد التواتر. وعلماء الحديث يقولون إنه إذا تواتر الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فلا يعنون يعني بصحة الطرق لكثرة ورودها ولكثرة تتابعها، ولأنها يشد بعضها بعضا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما جاء بهذه الصيغة بصيغة اللعن، ومنها ما جاء بصيغة إن الله لا ينظر إلى رجل أتى امرأة في دبرها وهي تدل على أنها من الكبائر، على أن إتيان النساء في أعجازهن من الكبائر، لأن الكبيرة عند علماء الحديث بل عند الفقهاء وعلماء المسلمين هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو أن الله جعل له حدا. وهذا الرجل إنما لم يفرض عليه الحد لقيام الشبهة، ولأن الأمر الذي يدرأ الحد من أجله قائم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الفعل فعل محرم. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن أنه أهلك قوم لوط بسبب هذا الفعل، وأنهم كانوا يأتون أو يؤتون في الأدبار، ولذلك كان جزاؤهم أن أرسل الله عليهم الملاك فقلب عليهم الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولذلك فإن إتيان النساء في أعجازهن من هذا الضرب، وهو كما يقول الفقهاء هو اللوطية الصغرى، يعني فيما يخص الرجل بامرأته، وإلا فإن كان في غير زوجته فتلك هي عمل أو فذلك هو عمل قوم لوط. قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، يعني هذا اللفظ أخذ من كتاب النسائي، ورجاله ثقات. فالحديث يبلغ درجة الصحة، وإن كان البعض قد أعله بالانقطاع. فإن كانت العلة ظاهرة فهذا يقعده عن درجة الصحة، وإن لم تكن العلة ظاهرة وزال الانقطاع وعرف الراوي الساقط فيصبح أو فيصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو يريد بالإرسال هنا ما هو أعم، لأن نحن مرات وكرات قلنا إن المرسل الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ هنا أن الحديث مسند وهو من رواية أبي هريرة في الصحابي قد ذكر، ولذلك يكون الإرسال هنا بمعنى الانقطاع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي. ونلاحظ قوله من أتى امرأة، سواء كانت هذه المرأة زوجه أو كانت غير زوجه، فإن كانت غير زوجه فالحكم أشد، لأن هذا ضرب من ضروب الإيه؟ من ضروب المعاصي وضرب من ضروب الكبائر. وإن كانت امرأته فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وجعله عام فيشمل المرأة بعمومها وبكل أحوالها. قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن يعل بالإرسال. قال روى هذا الحديث بلفظه أو روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخزيمة يعني ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال وعلي بن طلق عندكم كم مرة ذكر علي بن طلق؟
علي بن طلق وطلق بن علي
قيل لا أن الراوي اسمه يعني هل هو اسمه علي بن طلق أو اسمه طلق بن علي، هذا مما يسمونه يعني من المشتبه في الأسماء. وابن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وابن عباس وابن عمر والبراء بن عقبة ابن عامر والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر، فهذا العدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. نعم، لأن هذا هؤلاء نقل عنهم هذا الخبر بطرق متعددة لا تحصر، فهو من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. بس ما قالوا لابد أن يكون، ونحن قلنا إنه إذا تعددت الطرق وأصبحت الرواية متواترة لا يلتفت إلى إرسال أو انقطاع في الإسناد، لأن هذه يقوي بعضها بعضا، ولأن هذه موافقة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فجاءت الآيات تبيح إتيان النساء في موضع بذر الولد، وموضع بذر الولد إنما هو في القبل لا في الدبر، ولأن هذا النوع من النكاح إنما هو نوع من الفعل الشاذ، والله سبحانه وتعالى قد عاقب قوم لوط على هذا الفعل، فدل ذلك على أنه محرم، وهذا مما هو معلوم يعني معلوم ضرورة، ولذلك من قال إن هذا الخبر نقل نقلا متواترا قوله هو الصحيح الراجح. ها؟ ما سمع؟ ايش هو؟ نعم، لأن الانقطاع من الروايات التي يمكن أن تتقوى، لأننا نجهل الراوي، لكن قد يرد من طريق آخر يظهر فيه هذا الراوي السابق. الانقطاع من الروايات التي تنجبر،
ولكن ماذا
خصوصا
إذا كان ليس متصل ماذا يفيد؟
طيب، خصوصا وأن الحديث المنقطع أن الإرسال كان العلماء يفعلونه ولا يعدونه، يعني من أرسل إذا أرسل عالم من العلماء حديث لا يعتبر الإرسال قدحا فيه وفي يعني في توثيقه، والدليل على ذلك أن جل من ألف في الحديث بل ربما من ألف في الصحيح استخدم الحديث المنقطع، فالإمام مالك رحمه الله امتلأ كتابه بالبلاغات وبالأحاديث المعضلات وبالأحاديث المنقطعة، وذلك لأنهم يرون أن هذا الراوي الذي أسقط شيخه وروى عمن فوقه إنما فعل ذلك وثوقا بمن أسقطه، وهذا في الغالب. نعم، النقاد والمتشددون من المحدثين قالوا نحن لا نقبل، لأننا لا نبني على ظنه ولا نحكم برأيه، بل لا بد من ذكر الراوي السابق، ولهذا اعتبروا الإرسال قادح. وإلا حتى إن بعض الفقهاء وبعض العلماء كانوا يقولون إن أول من رد الحديث المرسل اللي هو بمعنى المنقطع الإمام الشافعي، وإلا فإن الناس كانوا يروون ويرسلون، حتى إنهم كانوا يقولون من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد فقد تكفل. فكان هذا النوع من الرواية وخاصة الإرسال في المتقدمين كان أمرا ظاهرا وكان أمرا معلوما، لكن المتأخرين لم يقبلوه، لأنهم قالوا فتشنا فوجدنا أن بعض من يروي وبعض من يرسل وبعض من يسقط بعض الرواة، هؤلاء الرواة الساقطون فيهم ضعف، ولذلك نحن لا نقبل الرواية إلا إذا كانت متصلة. فالإرسال من حيث هو يعني لا يقدح في المرسل ولا يقدح في الراوي. نعم، هو يتوقف الحديث حتى نعرف الطرق، فإذا جاء الحديث من طرق متعددة وكانت له مصادر مختلفة وروايات من جوانب مختلفة وطرق متعددة، يقولون إنه أقل ما يقال فيه إن له أصلا. وقد عرفنا في باب الاعتبار والشاهد أن الحديث إذا كان فردا وروي عن ثقة قبل، فإن جاء له متابع فكلما زاد المتابع كلما زاد الوثوق بالراوي وكلما زاد الوثوق بالرواية، فإن وصل الحديث حد التواتر، يعني حديث الآحاد هو الذي يتأثر بالانقطاع وبغير ذلك، أما أحاديث المتواترة، لأن هذه الأحاديث المتواترة إذا وصلت حد التواتر الناس لا يلتفتون إلى الطرق التي نقلت بها، لأنهم يعتبرون أن ما تفيده من علم هو علم ضروري لا يحتاج إلى أدلة تقام عليه، لهذا يقولون ما أفاد العلم الضروري لا ينظر في وسائله أو في طرقه. وهنا يقول لنا إن هذه الروايات، قال ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الروايات يشد بعض طرقه بعضا، يعني فيدل على أن له أصل. وهذا القول هنا لا يعني أن كل الطرق مقدوح مطعون فيها، وفي طرقه جميعها كلام، منها ربما ما هو منقطع ومنها ما في راويه بعض الضعف، وهذا الضعف إذا كان مما ينجبر فيكون الحديث بعد أن يكون في درجة الحسن يرتقي إلى درجة الصحة، وهكذا. ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواة يشد بعض طرقه بعضا، ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة، وكأن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول ولذلك عملوا به، وهذا أيضا من القرائن التي تدل على صدقه. نعم، إلا القليلة، وهؤلاء القليلون كما سيمر ذكرهم أنه لا يعتد بخلافهم ولا يعتد بوفاقهم، هذا ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحله الله، الأصل أن الفروج محرمة كما ذكر في قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم. فمن العلماء من كان يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنهم من يرى أن الأصل في الأشياء التحريم، لأن الإنسان متعبد، وما دام متعبدا لا يفعل إلا ما أذن له فيه. ومن العلماء من فصل فقال الأصل في المطعومات الإباحة، والأصل في الفروج التحريم. والدليل على ذلك أن الأدلة التي جاءت تشعر بهذا. فمثلا في المطعومات يقول الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الأصل فيها أنها ليست محرمة. وأما بالنسبة للفروج فالله سبحانه وتعالى بيّن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. فاعتبر أن ما وراء ذلك محرم. فإذا هكذا ندرك من هنا أن الأصل في إتيان النساء في غير موضع الولد أمر محرم.
وهنا يقول إن القليل أعتقد يقصد الإمامية،
هو سيفصل هذا.
لكن هل الإمامية داخل في الأمة؟
هذا أيضا محل خلاف من العلماء من لا يعتد بخلافه، خصوصا إذا كان قولهم غير قائم على دليل. بل إن هذا ليس خاصا بالإمامية، بل هو يشمل كل قول لا يستند على دليل. فإن كان هذا القول مخالفا للدليل فرده من باب أولى. قال: إلا ما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل، كما دل له قوله تعالى: فاتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله: فاتوهن من حيث أمركم الله. فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة. حقيقة قوله لا قضاء الشهوة فيه شيء من المبالغة، فإن قضاء الشهوة أيضا وطر من الأوطار وغاية من الغايات، لكنه ليس هو الغاية المثلى، وليس هو الهدف الأصلي الأول، وإنما اعتبره الشارع ولاحظ. ولذلك لكن الذي يقال هنا إن إتيان النساء في أعجازهن ليس هو الوسيلة الوحيدة في طلب الشهوة، بل إن طلب الشهوة يتحقق في غير ذلك. ولهذا بل ربما اتضح خاصة في أيامنا هذه بعد أن كشفت الدراسات العلمية أن هذا من أكبر الأضرار، إتيان النساء في أعجازهن أو عمل قوم لوط، فإن هذا مما يضر، بل إنه يفتك بمن يفعله. وقد كشفت لنا هذه الدراسات الأمراض العظيمة الخطيرة الفتاكة التي تنتج من هذا الفعل.
المقصود يا شيخ الغرض الأساسي من إتيان النساء هو إتيان النساء،
إيه، بس قوله لا
هدف يعني.
كونه نفى أنه طلب للشهوة هذا ليس مسلما،
هذا يكون غرضا فرعيا أساسيا.
لا، هو من الأغراض، لأنه قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء، أو قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولم يذكر الغرض الأساسي في هذا الحديث، ولكن وإن كان قد جاء في حديث آخر: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومثله أيضا حديث جابر لما سأله هل تزوج؟ قال نعم. قال هل تزوجت بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وإيه؟ وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فدل ذلك على أن هذا من الغايات وهو من إيه؟ من طلب الشهوة. قال وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر. الأصل أنه يقال ممنوع لكن لما قامت الأدلة على جوازه فدل ذلك على جوازه، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. فإن كانت الحائض وهي الممنوع مباشرتها أجيز ذلك وأجيز الاستمتاع بها فغير الحائض من باب أولى. قال وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان النس أن إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر، وهذا قول غريب كما قاله الشيخ الخولي أو كما قاله من قبله صديق حسن خان. يقول هذا القول منقول عنهم لكنه ما وجده في كتبه، فربما يكون هذا مما قيل عنهم أو ربما أنه مما ينقل عنهم دون إيه؟ دون أن يكتب في كتبه. لكن صديق حسن خان وهو من كبار العلماء يقول ما وجد هذا في كتبه، مع أنه قادر وكان بإمكانه أن يطلع على كتبهم لمكانته العلمية ولمنزلته الاجتماعية. ما ندري، الله أعلم. وإلى قال وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع وهو تلميذ الشافعي والذي نقل علم الإمام الشافعي، والمراد به الربيع بن سليمان المرادي، والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في 6 كتب. فهذا يرد على قول من قال ومن نقل عن الإمام الشافعي أنه لم يحرمه، ويقال إنه كان يقول بحله في القديم. قال وفي الهدي النبوي، وقد حمل بعض العلماء كلام الإمام الشافعي على أمر خاص وهو جواز إتيان المرأة في قبلها من دبرها يعني من خلفها. هذا الأمر الذي قاله الإمام الشافعي ففهم بعض الناس أو أخطأ الفهم وأظن أن الإمام الشافعي يبيح إتيان النساء في أعجازهن. قال وفي الهدي النبوي يعني في كلام ابن القيم في زاد المعاد عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه، وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم، أفحش الغلط وأقبح، وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى إيه؟ إلى الوطئ في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر. فاشتبه على السامع، انتهى يعني كلام ابن القيم في توجيه هذا النقل الذي نقل خطأ عن الإمام الشافعي. وهذا الأمر كان قد ذكر في أيام الصحابة رضوان الله عليهم. يقول عمر رضي الله عنه أو غيره أن الناس لما كانوا في مكة قبل الهجرة كان الرجل يستبضع امرأته يعني الاستبضاع العادي، يعني يأتيها في قبلها من واجهتها. فلما هاجروا وكان هذا من الأمور التي تفعل في المدينة أن تشرح المرأة، بمعنى أن يأتيها من دبرها في قبلها. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، ولما طلبت منه هذا الفعل استنكره وسأل عنه، وأخبر أن هذا أمر يفعل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ما كان الناس في مكة يعرفون هذا. وهذا الأمر كان معلوما، وكانت اليهود تشنع على الناس فيه وتقول: إن من أتى المرأة من قبرها في قبلها فإن الولد يأتي أحول. فلما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله قوله: إيه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. قال: ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه. نعم. ما نسانا؟ نعم. الربيع بن سليمان روى عن الإمام الشافعي عدة كتب، منها كتاب الأم وجماع العلم واختلاف مالك، وله كتاب الرسالة وإن كان هذا في أصول الفقه، وله مختصر المزني. هذا الذي يحضرني. وقد جمعت هذه الكتب كلها وطبعت في كتاب تحت مسمى كتاب الأم، يعني كتاب الأم للإمام الشافعي وطبعت هذه الكتب في حواشيه: اختلاف مالك واختلاف أبي حنيفة وجماع العلم ومختصر المزني، وهذا آخر ما ألف عن الإمام مالك عن الإمام الشافعي، وكتاب الأم وكتاب الرسالة، وإن كان كتاب الرسالة كتابا مستقلا وهو في أصول الفقه. اختلاف مالك نعم موجود ضمن هذه الكتب.
أفرد الكتب لرأي القديمة وكتب الرسالة رأي الجديدة.
العلماء الذين كتبوا في فقه الإمام الشافعي ينصون على هذا.
ما أفردت في هذه الحالة
ككتاب مستقل لا أعرف، لكنهم يذكرون المسألة ويبينون قول الإمام الشافعي فيها في المذهب القديم وفي المذهب الجديد.
وثبت الإمامية أنه حلال.
ها؟ ما سمع؟ ثبت
الإمامية.
إنه على الجانب. نعم.
ما أريد
أن أسألهم. وأنا ما أعرفهم أيضا.
هم يفسرون شيء قوله تعالى: أنى شئتم، بمعنى المكان والزمان.
لا. أنى شئتم بمعنى كيف شئتم، لأنه حدد المكان. قال: فأتوا حرثكم، وحدد المكان بالحرث. وقوله أنى شئتم يعني مقبلين أو مدبرين، كما جاء في تفسير هذه الآية من قبل علماء المسلمين.
أنهم تفسير خاص بكم القرآن.
قال: ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه. يقول: وقد أطال الشارح، يعني أبو الحسين المغربي، القول في المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا، وقرر آخرا تحريم ذلك ومن أدلة تحريمه قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. نعم. قال: رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف على أنه من قول ابن عباس، لكن الشارح رد هذا وقال: إن مما هو مقرر في كتب أصول الفقه وفي كتب علوم الحديث أن قول الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال يأخذ حكم الحديث المرفوع، فهو مرفوع حكما. وابن عباس لا يستطيع أن يقول من رأيه ومن قوله دون أن يكون له مستند من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينظر إلى رجل أتى امرأة في دبرها. فمثل هذا له حكم الحديث المرفوع. لا، هو على حسب ما نقل. ففي هذه الشرح قال ما ذكره، لأن الشارح ربما أسقط هذه الكلمة أو سقطت عليه، والظاهر أنها موجودة بدليل قوله أعل بالوقف، إذ لو لم تكن موجودة لما قال ما احتاج إلى أن يقال أعل بالوقف، لأن هذا تحصيل حاصل. واضح؟
لكن المرفوف ما هو قول الصحابة بدون أن ينسب إلى رسول الله،
هذا الأصل أن الموقوف هذه الرواية رويت عن ابن عباس أن النبي قال كذا. بعض العلماء اعترض وقال هذه الرواية لم تصح، لم يصح من ابن عباس أنه رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ابن عباس هذه المقالة من عنده. يقول ابن عباس إن الله لا ينظر إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. لكن هل لو سلمنا أنها موقوفة وأنها من كلام ابن عباس، فهل يجرؤ ابن عباس أن يقول هذا من عندي؟ الجواب لا، لأن هذا ليس للرأي فيه مجال. قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال فيرفع حكما ويكون له حكم الحديث المرفوع. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. قال رواه ابن الترمذي والنسائي وابن حبان لو عل بالوقف على ابن عباس، ولكن المسألة لا مسرح للاجتهاد فيها، سيما ذكر هذا النوع من الوعيد. يعني لا مجال. نعم، المسرح اسم مكان من السروح، يعني من السير والانتقال والتفكير، فقد استخدم هذا على سبيل الاستعارة، جعل إجالة النظر وتسريح الذهن، ولذلك قال سرح ذهنه يسرحه، فاسم المفعول منه ايه؟ مسرح. واما ما خطر في بالك من مفهوم المسرح فهذا موضوع اخر، يعني هذا من الاشياء التي يعني قد تجوز في اللغة وانها نقلت الى موضوع اخر، لكن كلمة مسرح اهم من ان تكون، انما هي محل اجالة النظر ومحل ايش؟ التفكير، لانه لا مسرح للاجتهاد فيها سيما ذكر هذا النوع من الوعيد، فانه لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع. ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. هكذا عندكم ولا بدون حذف؟ ولا بحذف حرف العلة؟ حرف العلة موجود. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. هكذا كتبت، لكن يقول بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أو إسكانها من ضلع أو من إيه؟ أو من ضلع. قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها إيه؟ وبها عوج. لا خطأ، ولمسلم فإن استمتع استمعت بها. إيش عندكم؟ هذا الصحيح.
أنا استمعت.
عارف النسخة اللي يدك فيها خطأ، والنسخة الأخرى نسخة محمود فيها إيه؟ إيش في نسختك يا محمود؟ استمتعت. وعندك يا عمر استمتعت نسختك مثل نسختي
استمعت بها استمعت
فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا الحديث أصل من أصول حسن المعاشرة وما جاء في أمر النساء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحث على حسن معاشرة المرأة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يكرهها ويبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فلا يوجد امرأة كاملة الخلق، كذلك لا يوجد امرأة سيئة الخلق بكل أنواعها، وهذا ليس خاصا في النساء بل هو أيضا في الرجال، فإن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، والكمال البشري للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا إذا تزوج الرجل امرأة وعاشرها فإنه قد يجد فيها ما يكرهه، فعليه أن يعالج ذلك بالحكمة وبالهدوء، والله أعطاه حق القوامة وأعطاه وسائل العلاج بالهجر وبالضرب غير المبرح وبالطلاق وغير ذلك مما يكون له أثر في تقويم إعوجاج المرأة. لكن ليعلم الإنسان وليعلم الرجال أن التقويم المطلق غير ممكن، وأن تقويم المرأة وإخراجها مما ألفته خروجا كاملا بحيث تكون طوع بنانه، فإن هذا من الأمور التي تتنافى مع طبيعة المرأة، لأن النبي يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وعادة الضلع فيه الإعوجاج، كل الأضلاع أضلاع بني آدم نلمس فيها الانحناء والإعوجاج لأنها تمثل القفص، فيه شيء من الالتفاء والإعوجاج. ثم قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وقد روي كما سيمر في الشرح أن حواء خلقت من أعلى أو من الضلوع العليا من إيه؟ من آدم، كما سيقول إن آدم يعني خلق الله حواء من ضلعه، وهذا يؤيده قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فزوجها مخلوق منها، حواء مخلوقة من آدم خلقها الله من ضلعه، وجاء أنه خلقت من أعلى الضلع ولهذا وجد فيها هذا الإعوجاج. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل ذلك، لأن هذا مما يعني يكون له أثر في حياة الناس، فلو أن الرجل والمرأة تطابقت آراؤهم وأقوالهم وأفكارهم بحيث لا يوجد اختلاف قط، فإن الحياة ستكون على غير يعني ما يرجو الناس، وستكون كما يقول مملة. ولذلك لا بد من تنوع الأفكار وتغيرها، فقد ينكر الرجل على المرأة عملا ورأيا ونراه بعد فترة من الزمان يوافقها عليه، وربما تبنى هذا الرأي وكان أكثر تمسكا به منها، وقد يكون العكس، تنكر المرأة على الرجل رأيا لأنه في اللحظة التي أنكرت أو في اللحظة التي أنكر فيها هو هذا الرأي كان يرى أن مصلحته في ذلك، وربما تغيرت المصالح وربما تغيرت الأحوال فيتبنى الرأي الذي أنكره وتتبنى الرأي الذي كان إيه كانت تمقته، وهكذا تتغير أحوال الناس وحياتهم وتتطابق وفق ظروفهم التي يعيشون. لكن مع ذلك جاء الشارع وقيد هذه الأمور وفق الدائرة الشرعية ووفق المباحات ووفق ما يمكن أن يفعله الناس، ولذلك ذكر الرجال حيث إن لهم القوامة وقال لهم إيه استوصوا بالنساء خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على مسألة الاستوصاء بالنساء حتى إنه كان من آخر ما قال قبل وفاته، قال أوصى الناس بثلاث، أوصاهم بالصلاة وبما ملكت أيمانهم وبالنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على توصيته بالنساء قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وفي رواية خيركم لنسائي وأنا خيركم لنسائي. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم في بيان يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخذوا للب الرجل الحكيم منهن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخذ يعني أكثر أخذا وأكثر توجيها للب الرجل الحكيم منهن. ولذلك قال يغلبهن لئيم ويغلبن كريما، إذا كان الرجل كريما غلبته النساء، وإن كان لئيما يغلب النساء. قيل يا رسول الله وأنت ممن؟ قال أنا ممن أغلب صلى الله عليه وسلم، لأنه كريم عليه الصلاة والسلام، لأنه أكرم خلق الله على الله، هكذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام. فالتوصية بالنساء أمر، وذلك لأن المرأة حياتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل ودين، وبين نقصان الدين بأنها تجلس شطرا لا تصلي، وأن المرأة في حالة نزول دم العادة عليها هي في حالة المريض، بدليل أن الله عفاها من الصلاة ومن الصوم، فتكون معكرة المزاج وتكون في حالة يعرفها من خبرها، ولذلك ينبغي أن تراعى في هذه الحال. وهكذا إذا كانت في حالة الحمل فإنها تمر بفترة، فترة التي تسمى بفترة الوحام، والتي تستقذر فيها كل شيء، فإذا هي في حالة مرض، وهكذا في حالة الحمل، ثم إنها في حالة الرضاع. إذا حياة المرأة لما كانت فيها من المنغصات الشيء الكثير، لذلك جاءت التوصية من النبي عليه الصلاة والسلام بها، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن إيه خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أعوج شيء في الضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. وجاء في الرواية وكسره الطلاق، يعني لو أردت امرأة لا عوج فيها لن تجد، وبالتالي ستكون كثير الطلاق، كلما تزوجت امرأة طلقتها لأنها لا تستقيم لك على الحال الذي تريد، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية مسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. لا يعني إن أردت إجبارها بالقسر، لأن الشيء المعوج يمكن معالجته باللطف وباللين، أما أن تعالجه بالقوة فلا تستطيع، فيكون تكون النتيجة أنه إيه؟ أنه يكسر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لاحظ هنا أن الرواية فلا يؤذي بإيه؟
بدون نقط.
أيقبل الوصية فيهن؟ اقبلوا اقبلوا الوصية فيهن، والمعنى إني أوصيكم بهن خيرا، أو المعنى يوصي بعضكم بعضا فيهن خيرا. قال: متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا اللفظ للبخاري، ثم قال: ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. هو بكسر أوله في كلمة عوج لا عوج، لأنه يقول إن اللغويين يقولون العوج يكون في الإيه؟ في الأشياء المحسوسة، مثل لوح الخشب والقلم والجدار، يقال في الجدار عوج، وفي اللوح عوج، وفي القلم عوج. وأما إذا كانت في المعاني فيقال فيها عوج. فالعوج بكسر العين في المعاني وبفتحها في إيه؟ في الأشياء. قال: بكسر أوله على الأرجح: وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الحديث دليل على عظم حق الجار، وأن من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، وإن كان يلزمه منه كفر، وإن كان يلزمه وهذا وإن كان يلزم منه كفر من آذى جاره، إلا أنه محمول على المبالغة. يعني هنا قوله لا يؤمن يعني ليس نفيا لحقيقة الإيمان، وإنما هو نفي لكماله. وهذا: وإن كان يلزم منه كفر من آذى يلزم منه كفر وإن كان يلزم منه كفر من آذى جاره، إلا أنه محمول على المبالغة، لأن من حق الإيمان ذلك، فلا ينبغي لمؤمن الاتصاف به. وقد عد أذى الجار من الكبائر، لأنه جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: من لم يأمن جاره إيه؟ ووائقا.
ما يكون نفي عنه الإيمان مطلقا؟
لا،
والله لا يؤمن.
لا، لأننا لو نفينا عنه الإيمان مطلقا لأخرجناه من الملة.
هنا الشارح يقول: وإن كان يلزم منه كفر.
إيه، لكن قال هذا محمول على المبالغة، فهو ليس نفيا لحقيقة الإيمان. قال: فالمراد من كان يؤمن إيمانا كاملا. وقد وصى الله على الجار في القرآن كما قال تعالى: إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يعتبره واحدا من الايه؟ من الأهل. قال: وقد وصى الله على الجار بالقرآن. قال: وحد الجار إلى 40 دارا، كما أخرج الطبراني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني نزلت في محل بني فلان، وإن أشدهم لي أذى أقربهم إيه؟ إلي دارا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم يأتون المسجد فيصيقون على أن 40 دارا جار على أن 40 دارا جار ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه. فدل ذلك على أن الجوار يمتد إلى إيه؟ إلى 40. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 بيت من جيرانه، وقد مد بركة الجوار إلى 100 بيت. نعم. وكمان 40 جارا من كل جهة، لأن الجار الجنوب هذا الذي بجنبك جار، وهذا الذي بجنبك جار، والذي أمامك جار، والذي خلفك جار، فيكون من كل جانب. وحيث إن الشارع أطلق ذلك يكونون جيرانا لك. نعم، ما دام لم يبين أن فيه شيء فهو مقبول. نعم. ها؟ ما سمعت. على كل حال أن تعد 40 جارا، وإن أردت أن تزداد إلى 100 فقد ورد الأثر في 100، فإن الخير مرجو ومطلوب. وإذا كنت حريصا على عدم إيذاء 40 جار فأنك إن شاء الله ستحرص على 100. ها؟
مقصود هنا أن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 بيت يدفع
عنه. نعم، البلاء والأذى والشر بسبب صلاح هذا الجار، لأنه يعني آثار فضله يظهر عليه. قال: وهذا فيه زيادة على الأول، والأذية للمؤمن مطلقا محرمة، بل الأذية للجار غير المؤمن محرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من آذى أهل الكتاب أصحاب الذمة قال: ومن آذى يذميا فأنا إيه؟ فأنا خصمه. فإذا كان الذمي الذي يعطي الذمة منا منهي عن إيذائه، فمن باب أولى المسلم، فإن حرمة الإسلام وحرمة الجوار تقتضي منك عدم إيه؟ عدم إيذائه. قال: والأذية للمؤمن مطلقا محرمة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكنه في حق الجار أشد تحريما، ولكنه في حق الجار أشد تحريما، فلا يغتفر منه شيء، وهو كل ما يعد في العرف أذى، حتى ورد في الحديث إنه لا يؤذيه بقتار قدره. ومعنى قتاره يعني إيه؟ يعني الدخان، بدخان طبخه. لا ينبغي لك إذا كان الجار يتأذى بذلك، إن كانت بينك وبينه نافذة وهذه النافذة يتسرب منها الدخان، ينبغي لك أن تغلقها حتى لا تؤذيها. إلا أن يغرف له من مرقته. قال: ولا يحجز عنه الريح، ولا يحجز عنه الريح إلا بإذنه. يحجر أو يحجز كلاهما بمعنى واحد. نعم، يحجز يعني يمنع، ويحجر أيضا يمنع، فإن الحجر والحجز بمعنى واحد. إلا بإذنه، وإن اشترى فاكهة أهدى إليه منها. لأنه ورد في الحديث أن من اشترى فاكهة وله جيران ولديهم أطفال فلا يدخلها على مرأة من جيرانه، وإن أحب أن يدخلها أخفاها إذا ما أراد أن يعطيه، وإلا فإنه ينبغي له أن يعطيه. وحسن الجوار يعني وردت فيه آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحقوق الجار مستوفاة في الإحياء للغزالي، يعني في كتاب إحياء علوم الدين قد فصل في ذلك تفصيلا أقره عليه الشارع. قوله: واستوصوا تقدم بيان معناه، يعني اقبلوا الوصية او ليوصي بعضكم بعض او اني اوصيكم، فعليكم ان تتطلعوا الى هذه الوصية. قال وعلله بقوله فانهن خلقن من ضلع، يريد خلقهن او يريد خلقن خلقا فيه اعوجاج، لانهن خلقن من اصل معوج، والمراد انه حواء اصلها خلقت من ضلع ادم، كما قال تعالى وخلق منها زوجها بعد قوله تعالى خلقكم من نفس واحده. قال واخرج ابن اسحاق من حديث ابن عباس ان حواء خلقت من ضلع ادم الاقصر، يعني الاعلى، لانه هو اقصرها الايسر وهو نائم. وقوله وان اعوج ما في الضلع اخبار بانها خلقت من اعوج اجزاء الضلع، مبالغه في اثبات هذه الصفه لهن. ها؟ ما سمع؟
هو نائم يرجع الى ادم.
نعم، وهو نائم يرجع الى ادم. قوله وضمير قوله تقيمه وكسرته للضلع، وقد جاء ان كلمة الضلع احنا قلنا ان اعضاء الانسان كلها مؤنثة، ان اعضاء الانسان كلها مؤنثة، لكن التأنيث هنا مجازي، ولذلك قال يذكر ويؤنث، فيقال وان ذهبت تقيمه، ويقال وان ذهبت تقيمها على الضلع، لكن هنا جاءت الرواية بضمير المذكر. قال وضمير قوله تقيمه وكسرته للضلع وهو يذكر ويؤنث، وكذا جاء لفظ في لفظ البخاري تقيمها وكسرتها، يعني ويحتمل أنه للمرأة، ورواية مسلم صريحة في ذلك حيث قال وكسرها طلاقها، يعني أن الضمير يعود على المرأة. والحديث فيه الأمر بالوصية للنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن بل لا بد من العوج فيها، وأنه من أصل الخلقة، وتقدم ضبط العوج هنا. وقد قال أهل اللغة العوج أو العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبههما، يعني في كل الأشياء، وبالكسر ما كان في بساط أو معاش أو دين، فيقال أو ويقال فلان في دينه عوج.
نعم. حديث ابن عباس في هذا الكلام نظر
هذا المعلق قال في هذا الكلام نظر، كونه حدد أنها خلقت من الضلع الأيسر الأقصر وهو نائم، يعني هذا التحديد ربما لم يرد به أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلة، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. هذا أيضا من عشرة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أدبا من آداب المعاشرة، وذلك إذا غاب الإنسان عن أهله وسافر سفر جاء أهله وياتيهم، بل ينبغي أن يشعرهم بوقت قدومه ويخبرهم بحين وصوله حتى يتهيأ الأهل لاستقباله، فإنه ربما دخل عليهم وهم في حال لا يريدون أن يروا أن يروه أو أن يروا أن يراهم فيها. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه